الحمد لله الخالق المبدئ المعيد الفعال لما يريد الواحد الأحد الحي القيوم لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ومن فيهن ورب كل شيء ومليكه وإليه مرجع الجميع أرسل إلينا عبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من فعل شرك ورجسه والظلم وإفك واقتحام الكبائر اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي جعلتنا به خير أمة وعلى آله وصحبه السائرين على دربه الدائقين من شراب محبته ما ظفروا به بمودتك ومودته فهاموا في تلك المحبة فكانوا هم الأحبة رفعت لهم الدرجة وأعليت لهم الرتبة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتنا في الله وإخواننا في دين الله، مهامنا كبيرة أمام ما خلقنا من أجله وما سنصير حتما إليه بلا اختيار لأحد منا. حكم الموجد الذي أوجد والإله الذي برى فجدير بنا وحري بنا أن نجتمع ونستمع ونتفكر ونتدبر لنتطهر ونتنور ونتزكى ونترقى ونحوز حلة التقى فنلقى الله تبارك وتعالى ورب العرش عنا راض جل وعلا. أيها المؤمن، مهماتك الكبيرة ومسؤولياتك الخطيرة لها الحق أن تأخذ من عقلك وفكرك ومن وقتك ومن انتباهك واهتمامك الجزء الأكبر. كذلك علمنا فيما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فتح الله قلوبنا لفهم هذا الوحي وجعلنا من المترقين في مراق القرب منه والدنو إليه مع كل تقي زكي، آمين يا رب العالمين. وفي هذا المجلس المبارك نحوم حول الاشتغال بالمهمة السامية التي خلقنا من أجلها، وحالنا وحال الأمة اليوم في شؤون الاشتغالات بما يشتغل المسلمون في مختلف اتجاهاتهم، بما تشتغل مجتمعات أهل الإسلام، أسر أهل الإسلام، مؤسسات أهل الإسلام، شوارع أهل الإسلام، أسواق أهل الإسلام، ما الشغل الدائر فيها وما عمقه وما مداه وما انطلاقه وبأي شيء تأثر بأي شيء قام على أي قاعدة ابتنى. أيها المؤمنون، يجب أن نستبين خطة في حياتنا تهيئنا لأن نلقى الله وهو راض عنا. كم اليوم في ظهر الأرض مات من أهل الكفر وكلهم رب العرش عنهم ساخط، ومن أهل الإسلام فيهم من ثبت ووفق ورحم فمات على الملة ولقي الله وهو عنه راض وفيهم من تزلزل وتزعزع لسوء اكتسابه وسوء اشتغاله في حياته، فالمرء يموت على ما عاش عليه وعاش مشتغلا بغير الرب، بغير الأدب مع الرب، بغير ذكر الرب، بغير طاعة الرب، فلقي الرب على غير صدق مع الرب فلقيه وهو غضبان عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وغدا كم سيموت منا معشر المسلمين ومن غير المسلمين، وهكذا تفعل الأيام والليالي فينا، نودع كبارا، نودع صغارا، نودع رجالا، نودع نساء، نودع أخيارا، نودع أشرارا، نسلمهم إلى المآل، إلى المآب، إلى المصير في كل يوم وليلة. ولا بد من لحظة تكون فيها أنت أحد هؤلاء المسلمين، إلى قبورهم وإلى برازخهم شئت أم أبيت، أمر محتوم مفروض عليك، حكم من لا معقب لحكمه جل جلاله وتعالى في علاه. في اشتغالنا بحكم أنفسنا وبحكم حكام لأحكامهم معقب وحكمهم متناقض وبعضهم يتسلط على بعض، يشغلنا عن هيبة المحاكم الذي لا معقب لحكمه. هذا هو الضلال، هذا هو السقوط، هذا هو السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، سفها نفسه فيرغب عن ملة إبراهيم. وملة إبراهيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لا يشغل حكم النمرود ولا تهديده ولا إيقاده النار لتعذيبه ولا رميه له في النار ولا تحديه بالإفك والباطل وقلة الإدراك في قول أنا أحيي وأميت، ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وأراد بمعنى غير المعنى الذي تكلم عليه سيدنا إبراهيم في إيجاد الحياة وإيجاد الموت، وأراد هذا الملك التسبب في إبقى حياة حي وفي قتل واحد من الأحياء، فقتل واحد وترك واحد، قال إني أحييت وأمدت، فقال سيدنا الخليل إن الله هذا الذي أنا أعبده ومتوجه إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك ليست الشمس وحدها في طلوعها كل يوم، آيات ملء الوجود، قولوا لقوى الصناعات، قولوا لقوى التقدم، قولوا لقوى الحضارات، أقلبوا شيئا منها، غيروا شيئا منها، جبهتون، فلما نتوجه وجوهنا إليهم؟ لمن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ أتريد أن تخسر الدنيا والآخرة فتطلب شيئا من الكرامة أو العزة أو الشرف أو النعيم من خزائن قوم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ راجع حقائق إيمانك، راجع حقائق إسلامك لتنهج منهجا صحيحا في وجهتك إلى مولاك، وأنت تكرر في الصلوات وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، قال العارفون. وعندما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض فاستحي أن تشتغل بشيء في السماوات أو في الأرض عمن فطر السماوات والأرض، تشتغل بشيء وهو الذي فطره وهو الذي أوجده وأمره بيده ويقدر أن يفنيه في أي لحظة شاء. للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. متى تشرب كاس معاني هذا الدعاء؟ متى يشع نوره في قلبك فتذوق حلاوة الاستسلام لربك؟ أكرمنا الله وإياكم بذوق هذه الحلاوة. صار الاشتغال في عالمنا اليوم أيها المسلمون، سواء في تجارات أو أسواق أو مؤسسات أو حتى مساجدنا، بكثير مما تعمل بعض الأجهزة على إثارته، وإذا بنا نشتغل به ونهب نحوه ونتكلم عنه ونتحدث فيه، وربما عقدنا في شأنه محاضرات ومؤتمرات وأرسلنا نشرات وصحف، وبعد قليل يشتري شغل ثاني ويشتغلون به وهبوا وما انتهوا من الأول إلى نتيجة أو إلى غاية، وإذا بهم يشغلون بعدين بقضية أخرى وقاعد قليل ظهرت قضية ثالثة، وهذا الشغل بها والأسواق، الشغل بالربا، الشغل بمخالفة الشريعة في كثير من الأشياء، الأزياء وما عالم الأزياء وما يعمل بشبابنا وما يعمل بنسواننا، شغلا وراء شغل يأخذ القلوب. ما سر هذا الاشتغال؟ لما إلى حد أن يصير له في حياتنا وجود وبعد الوجود آلات تنفذه وأماكن تبنى من أجله؟ كل ساعة اشتغلنا بشيء من هذه الأشياء، ساعة يشغلون برؤوسنا وساعة بصدورنا ونحورنا وساعة بأرجلنا وساعة بشيء من الألعاب التي يحدثونها، ويأخذ الشغل بها من عوقاتنا وعقولنا وأفكارنا قسطا كبيرا في وقت تمر علينا فيه السنوات ونحن معرضون منصرفون عن شغلنا الأساسي، عما شغلنا به الخالق، عما شغلنا به حامل الرسالة من الخالق، حبيب الخالق، خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأمين الصادق محمد بن عبد الله المسموع قوله حتى في ساعة اشتداد الأمر على الأولين والآخرين وسريان هيبة الجبار إلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يقال لهذا الإنسان قل يسمع لقولك. قوله مسموع في الأحوال والأطوار كلها، إنه العبد المقرب، إنه الحبيب المحبب، إنه نبيكم أحمد، ملأ الله قلوبكم إيمانا به ومحبة له، واجعلنا وإياكم في أتباعه والمستضيئين بنور شعاعه والمحشورين في زمرته يوم القيامة، آمين يا ربنا. أيها المؤمنون، بمجرد ما يؤمن الواحد من سادتنا الصحابة يكون له شغل، شغل في فكره، شغل في عقله، شغل في نظر إلى الأمور. بعد ذلك فيهم التاجر، فيهم المزارع، فيهم المحترف، فيهم الصانع، فيهم المترجم، ومن أمره النبي أن يتعلم اللغة الفارسية وغيره ليترجم له صلى الله عليه وسلم، وفيهم وفيهم وفيهم، لكن شغلهم الأساسي مرتب وما التهوا عنه. قال تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يقل لا يتجرون لا يبيعون، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خطبوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فقالوا لبيك يا ربنا، سنكون مع أموالنا وسنكون مع أولادنا بشرعك وبوحيك وبما بينت لنا، وسنراقبك وسنخشاك وسننفذ أمرك وسنحفظ علاقة قلوبنا بك وسط أهلنا وأموالنا، فلا نشتغل بشيء عنك، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، كأمثال من محكوم عليهم بالخسر. عامة أهل شركات العالم في الدنيا من الكفار أولئك هم الخاسرون، شغلتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، بل أحدهم لا ذكر له لله أبدا طول عمره، فهم خاسرون بحكم من لا معقب لحكمه. ولكن في هناك بلبلة من إيحاءات غير وحي الله تعالى كثيرة، تقول لك أولئك هم المتقدمون، أولئك هم المتطورون، أولئك هم الفاهمون، أولئك هم المثقفون، أولئك هم المبدعون، أولئك هم القدوة لك. قل كذبتم، أولئك هم الخاسرون. قال ربي كل من ألهاه ماله أولاده عن ذكر الله فهو الخاسر، بنص كلام ربي جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا كان شغل الصحابة، اشتغلوا بالله، اشتغلوا بمحبته، ثم لم يحبوا من الكائنات شيئا كما أحبوا من جعله المكون سيد الكائنات وخيرها وهو عبده محمد. فلا تعجب إن كان فكر أبي بكر يسري في ليله إلى ذكر النبي وفي نهاره إلى ذكر النبي، وأنه عندما فارقه كان إذا ذكره دمعت عيناه، وكثيرا ما ينتحب على المنبر حتى ينتحب بنحيب من في المسجد شوقا إلى رسول الله حزنا على فراقه. لا تعجب بعد ذلك أن يقول ثوبان: إن لم أدخل الجنة لم أرك، وإن دخلتها كنت في أسفلها وأنت في أعلاها، فلا أراك فلم يطب لي شراب ولا طعام ولا منام يوما بعد يوم حتى اصفر ونحل. وأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. ما هذا الشغل؟ شغل ثوبان القلبي. كلنا يدعي المحبة، لكن في ليلة من الليالي محبة رسول الله حالت بينك وبين نوم ساعة أو نصف ساعة مثلا، تركتها بدافع المحبة. تأمل، تأمل حياتك. كثير من الساعات دفعت فيها النوم أحيانا بدافع شهوة فتبعد النوم من شان تقضي شهوتك، أحيانا بدافع جلب مال فمن أجل الترتيب لجلب المال تدفع نوم ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع، ممكن ليلة كاملة ما تنام في ترتيب مالي، إذا ما قمت به يفوت عليك البورصة بس ما يشي نوم ليلة كاملة. لكن نريد في عمرك نصف ساعة دافعت النوم ساعة محبة، ما نحصلها؟ ما هذا الشغل الذي عندك؟ لما اشتغل قلبه ثوبان وأنت قلبك منين جاء؟ هو يحب نفس النبي الذي أرسل إليك. قال: إن محبتك حالت بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. لما تذكرت الآخر قال: لأني أذكرك في الدنيا فلا أصبر ولا يقر لي قرار في بيتي ولا مسكني ولا فراشي ولا أهلي حتى آتي وأنظر إلى وجهك. فتذكرت الآخرة وأنها حياة البقاء وقلت: ما أصنع؟ إن لم أدخل الجنة فلا أراك، وإن دخلتها كنت في درجة دون درجتك فلا أراك، فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. اشتغال القلوب، يجينا رمضان ويخرج شوال موسم الحج والذكريات وتمر واشتغال القلب لا يزال بالسفليات وتحت. اطلع اطلع، أنت مؤمن أمامك الأود الفسيح والعلل الرفيع، اطلع اطلع بشغلك إلى فوق، رتب حياتك على الاشتغال بما رتب لك الاشتغال بربك جل جلاله، بما شغلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبه ننطلق في هذه الحياة. ويمكننا أن نلخص ذلك. الآن عندنا اشتغالات كل ساعة يظهرون لنا مشكلة، يجيبون لنا حادثة، شيء يتعلق بالدين وشيء يتعلق بالاقتصاد وشيء يتعلق بالأمور السياسية وشيء يتعلق بغيرها من الأمور الاجتماعية وغيرها. وإذا بالناس شغالين، أصحاب المصانع حقنا، أصحاب المؤسسات حقنا، وإذا شغلونا بشيء دد 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 قمنا بسرعة ونصلح ردود ونشرات ومؤتمر واجتماع ومحاضرة ومحاضرة، وبعد قليل شغل ثاني ونسيه كأن ما شيء حصل، روحنا وكملنا جاء شغل ثاني. وطيب إيش النتيجة؟ إيش الثمرة من هذه الحركة؟ صار حال المسلمين هكذا في أوالي، إلا مثل واحد يأخذ بواحد يمنى يسرى قدام وهو يتبعه، يجي قدام أمام تحت يلعبون بوم، قليل إعلان في واحدة من الفضائيات وصلح ربشة وخربط لناس كثير ودخل وطلع ونزل، وقد يكون من مصدر صحيح وأحيانا لا مصدر له ولا صدق فيه، ولكن يصلح دربك كبير. شغل في المسلمين لأنهم قصروا في الاشتغال بما شغلتهم به فضائية الرب جل جلاله، ما تأملوه ولا قاموا به، فصاروا لعبة بسرعة يعثروا حماسهم هنا ويشغلوهم بالقضية الفلانية في الأمر الفلاني. وصار وضع المسلمين في كثير من شؤونه يشبه العوبة، تلعب بها اتجاهات وتلعب بها تأثيرات إعلامية وغيرها. وكان حق على المسلم أن يسمو بنفسه ويرتب نفسه ترتيب صحيح بما يشتغل. ف فبما نشتغل بقضيتنا الأساسية ومهماتنا العظيمة في هذه الحياة؟ يمكننا أن نلخص ذلك في ثلاث وجهات ومهمات: تزكية النفس، تربية الأسرة، وأداء حقوق المجتمع. يجب أن يكون لنا في هذه الميادين الثلاثة شغل مضبوط مرتب نستمر عليه حتى نجني ثماره ونصل إلى الغايات فيه. وأما نتقلب في أفكارنا واهتماماتنا كل يوم نقفز من واحدة إلى الثانية وعد العمر ونحن مشغولين بما شغلنا به الأعداء. اشتغل بما شغلك به الرب، ترى العواقب، ترى النتائج. ولا ينصرن الله من ينصره. إذا اشتغلت بما شغلك به كفاك ما يشغلك من غيره. أي شيء يشغلك من غيره يكفيك سبحانه وتعالى، لكن أنت اشتغل به، اشتغل به وبما جاء عنه جل جلاله في هذه الميادين. تقرأها في الآيات، نحن سمعنا هذه الآيات: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وهذا يشبه أن يكون عنوان لتربية الأسرة، ولا فسوك، هذا يشبه أن يكون عنوان لتزكية النفس، ولا جدال في الحج، هذا يشبه أن يكون عنوان لأداء حقوق المجتمع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله. ما تفعل من خير يعلمه الله. ارجعوا إلى تزكية أنفسكم واكتفوا بعلم الله. إذا عملتم طاعة فاجعلوها لوجهه واقصدوه وحده وهو يعلم وسيثيبكم. واخرجوا من أن تاسركم الدعايات والإعلانات في شؤون ترجون بها الثواب من من يعلم السر والعلان جل جلاله. وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي هذا حمل هذا الزاد تزودوا لما تحتاجون في الحج ولغيره من شؤونكم أشبه بأداء حقوق المجتمع، لأنه بأخذه الزاد يكف عن المسألة ولا يمد نظره إلى ما في أيدي الناس. وإن الذي يسأل لغير ضرورة يأتي والمسألة خدوش في وجهه في القيامة، حتى أن الذي يكثر سؤال الناس يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم، يخرج اللحم كله فيصير منظر مودي في القيامة بسبب سؤال الناس. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. راجع إلى اتقاء المحارم، فله تعلق بشؤون المحافظة على أمور المجتمع. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وذكر الإفاضة من عرفة، وذكر ذكر الآب، وذكر الدعاء، وفي كل ذلك إشارات إلى ما نتحدث عنه ونتكلم فيه. والخليل إبراهيم كان قدوة لنا، وسمى الله الملة ملة إبراهيم، نسبها إلى إبراهيم إعلاء لذكر إبراهيم، هي ملة الله، لكن نسبها إلى إبراهيم في كتابه وعلى لسان رسوله، لأن إبراهيم عبد صادق مع الله مخلص لوجه الله. أراد الله أن يرفع ذكره وقال في دعائه لربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فسمى الملة ملته إبراهيم. فنقرأ في القرآن: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ونقرأ في دعاء نبينا في كل صباح في كل مساء يقول: اللهم أني أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. هذه ملة إبراهيم حملت لنا القدوة في الأمور الثلاثة في شان تزكية النفس. تزكية النفس عند إبراهيم: يا إبراهيم خذ ولدك الذي فرحت به وقد جاءك على الكبر وأمه فضعهما عند البيت الحرام واتركهما هناك. لا تخلط حبنا بحب سوانا فأنت خليلنا يا إبراهيم، خليل الله. لتكن علاقتك بالأهل والولد علاقة من أخلص المحبة للرب فلم يلتفت إلى أهل وولد إلا من زاوية إيمانية يقينية علية صديقية يتقرب بها إلى الله جل جلاله، لا يغلب فيها الميل الطبعي ميله اليقيني الإيماني. فدعهم هناك واتركهم. تزكية سيدنا إبراهيم على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام. وبعد ذلك يجعلهم عند البيت ويخرج في دعاء تلحقه هاجر: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الصحراء وعند هذا المكان ليس فيه أحد، تعرضنا للهلاك أو الموت؟ نظر ولم يستطع أن يتكلم ومشى. كررت عليه فلم يرد. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فاذهب حيث شئت، إذن لا يضيعنا أبدا، اذهب ما دام هو الذي أمرك فلا يضيعنا. هذه زكاة النفوس، هذه النفوس الزكية أمام وعد الله تبارك وتعالى. قال فمضى، مضى سيدنا الخليل عليه السلام وتركهم. فدعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فكر في حقوق المجتمع: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات، تربية الأسرة لعلهم يشكرون، غايتي من أسرتي أن تكون أسرة شاكرة لك ترضى عنهم وتزيدهم من فضلك فلا أخزى بهم في القيامة ويكون سببا يكونون سببا لرفع الدرجة عندك لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. شكر للنعمة، قل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين، تزكية نفس، تربية أسرة، اهتمام بحق المجتمع، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين. اللهم آمين. فنحتاج في جانب تزكية النفس إلى أن كل فرد منا لا ينسى نفسه من نصيب من تلاوة كتاب الله، من نصيب من ذكر الله، من نصيب من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة. رتب نفسك، رتب لنفسك هذا الترتيب واجعله دائما في حياتك. لا تأخذك الإعلانات ولا الإغراءات ولا إعلاميات الأرض، يوم تشتغل بذا ويوم بذا ويوم ذكر ويوم ماشي ذكر ويوم فقط. رتب نفسك، هذا الشغل يشغلك به الرب، شغل شغلك به النبي صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، اشتغل به وداوم عليه، تتزكى به نفسك وتتطهر، تتلو آيات الكتاب بالتدبر والتأمل، فتجعل يوم كامل ما تفتح القرآن، يومين ثلاثة أربعة إلى أسبوع إلى أكثر من ذلك ارتبط بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وخذ زيادة إيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا صحت خشية الله في قلبه تشعر بالقشعريرة كلما تلوت القرآن وسمعته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مر سيدنا عبد الله بن مسعود مع تلميذه، يمشي مع تلميذه الربيع بن خيثم. الربيع بن خيثم رأى الحدادين في السوق تلتهب النار عندهم، وتلا الآية في ذكر النار ولهم مقامع من حديد والحديد يحمى في النار، فغشي عليه، حملوه إلى بيت ابن مسعود صاحب النبي، فجلس عند راج وهو يقول: هذا هو الخوف والله، هذه هي الخشية والله، هذا هو الخوف والله، هذه هي الخشية والله. أي قضر للصلاة ما أفاد الصلاة الثانية، حتى كان في اليوم الثاني في مثل الساعة التي غاب فيها أفاق وقضى صلواته. وكان يقول له ابن مسعود: لو رآك رسول الله لفرح منك، يقول لو رآك رسول الله لأحبك، صاحب خشوع وتزكية تعمل فيه الآيات. هكذا كان جارية ابن مسعود إذا جاء صاحب الربيع يطرق الباب يقول: انظري من بالباب يا جارية، ترجع تقول صاحبك الأعمى بالباب. يضحك ابن مسعود يقول: والله ما هو بأعمى، لتخشعه ظنته الجارية أعمى، ما يمد نظره إلى عين مرأة، إلى وجه مرأة جارية ولا حرة، ما يتشعلفت فظنته أعمى من تخشعه. تقول له صاحبك الأعمى على الباب، يعني تعني الربيع بن هيثم. يضحك ابن مسعود يقول: والله ما هو بأعمى، لكن خشيته لله تعالى صورته لك. هكذا يستقبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك تفعل الآيات بأصحابها وأربابها. رتب لنفسك هذا الترتيب واستمر عليه إلى أن تموت، ترى أثره وبركته فيك، نصيبك من القرآن قل أو كثر، ولو كان يسيرا. كان سابق الأمة يرون أن القليل جزء لا أقل من جزء، جزء أو أقل من جزء اليوم، لكن لا تهجر القرآن، لا تقطع القرآن، لا تتباعد عن القرآن كلام ربك، ولا تجعل لمجرد المظاهرة أنا حفظت كذا وابني حفظ كذا وأعطي الجائزة والظهر في التلفزيون. خلك هذا الكلام، ارتبط بنور القرآن، بسر القرآن، ببركة القرآن، بخشية القرآن، بزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فكيف إذا كان الشغل بغير القرآن مع هجر القرآن، وإذا سمعوا في إذاعة أو تلفزيون آيات من القرآن يقول للولد طفه خلاص كملت مهمتنا، لا هو يقرأ القرآن ولا حتى كم آيات تريد يسمعها لو غرض في غير القرآن، القرآن بطفه يا وليت خلاص. ويربي أولاده على مثل هذا الهجر للقرآن والبعد عن القرآن، ما هكذا يليق بك أيها المؤمن. تعال إذا جاء دعاية على شيء وإعلان لشيء تحصل يتكلم عنه ويتحدث عنه في المجلس، يا أخي ارتبط بالقرآن شوي، أنت مؤمن بالله وبرسوله، عظم القرآن أحسن من أن تخابرنا بخبر خرجته من انترنت واحد يتبو من الفضائية، هات لي خبر آية من كتاب الله تعالى في مجلسنا نتحدث نحن وإياك فيه، فإننا مؤمنون، وهذا أعلى المصادر للأنباء والأخبار كلها. خير ما تخبر به جمع لك الرب في كتابه المهيمن على الكتب، وقال أهم الأخبار في الوجود، أهم الأخبار في الوجود كلام موجد الوجود يلي يختار لك ما يريد أن يخبرك به، وحط لك وسط هذا المصحف وقال خذه. ومع ذلك أودع فيه خيرا لهذه الأمة، كلما مر بهم زمان فاحتاجوا لشيء وجدوا كنوز القرآن تدلهم وتشير إليهم، والفتوح فيه يعظم ويكبر ولا يخلق عن كثرة الرد. فالحمد لله على نعمة القرآن، لكن أين تزكية أنفسنا بتلاوة القرآن؟ وبعضهم في رمضان يعتني بالقرآن، أما الشوال خلاص بينه وبين القرآن مهاجرة، والآن جاء شهر ذي القعدة من يصلح بينه وبين القرآن؟ والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جاء بعض الصحابة إلى النبي محمد: رسول الله، مررت البارحة في الطريق إليك فنصبت فسطاطي خيمتي في المكان الفلهني، فإذا أنا في الليل بقارئ يقرأ سورة تبارك، قال فقمت لم أجد أحد فسمعت صوتا من الأرض، سمعت صوت من الأرض تحتي، قال وضعت فسطاطك على قبر رجل كان يقرأ بها في حياته. قال ذاك الرجل كان يقرأ سورة تبارك كل ليلة. قال فهي تونسه في قبره. فكل فضائية زينة حقه طيبة، ماشي فضائيات ثانية بتيجي تفك عليك في قبرك وتسليك، لكن سورة تبارك، سورة تبارك، الرجال في قبره ويترنم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وإذا ينبه من النوم إيش هذا، من يقرأ تبارك، من يدخل فسطاط حقي، من عندي، ما أحد يسمع وين الصوت، يحصله من تحت. يخبر النبي قال ذاك رجل كان يقرأ بها في حياته فهي تونسه في قبره، فهي تونسه في قبره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خذ نصيبك من ذكر الرحمن، وخيره ما دلك عليه رسوله محمد، دلك على ذكر في الصباح، ذكر في المساء، دلك على ذكر سورة الإخلاص، المعوذتين، دلك على آخر سورة الحشر تقرأها، دلك على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، دلك عليها محمد لصباحك ومساءك، خذها ولازمها واشتغل بها، هذا شغل كريم شريف شغلك به الإله اللطيف على لسان رسوله ذي القدر المنيب. هو خير أو ما يراك إلا كل ساعة اشتغلت لنا بشغل وتحدثت بحديث، هذا الشغل ثابت لازم في حياتك، دم عليه. زكي نفسك بالصلاة على محمد، فإنه من خير ما يزكيك، لأنك كلما صليت عليه واحدة صلى رب العرش عليك عشرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان بعض الشيبان نجلس معه في بعض المجالس، كلما جلس الناس يقول واحدة بعشر، واحدة بعشر، يقصد حديث من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها، فكان إذا قال واحدة بعشر اهتز المجلس، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وإذا ببعض الأخيار يأتي يقول أنا رأيت رسول الله، يكلم الرجل هذا يلتفت إليه يقول واحدة بعشر، أو يبتسم في وجهه يقول واحدة بعشر، واحدة بعشر. هذه المبشرات إشارات إلى الرابطة برسول الله بواسطة الصلاة عليه. هو فرح لنا بنعمة الصلاة عليه وأجرها، لا ليحوز منا شيئا، لكن لنحوز نحن الفضل، لننال نحن المنزلة. أصبح يوما من الأيام يرى في وجهه البشر عليه البشاشة، يقول له أنكره الصحابة، رأوا الأثر على وجهه، قال له بعضهم رسول الله أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال نعم، أتاني آت من عند ربي فبشرني أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة إلا صليت عليه بها عشرا. ففرح لنا، فرح لنا بصلاة الله علينا بواسطته. أنت تصلي عليه مرة، رب العرش يصلي عليك. ولو جينا بعبادة الناس كلهم من أول ما قامت الأرض إلى يوم القيامة ووضعناها في كفة، وجينا بصلاة من الله في كفة، لرجحت صلاة الله، رجحت صلاة الله. هذا ما هو فعلك، فعل ربك جل جلاله. فالحمد لله على هذه النعمة. لا تنسى نصيبك من الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل ليلة. كنا في بعض الحجاج، لقينا بعض علماء الشام، فمما كان حدثنا وجلسنا معه فيه في الكلام، قال أيام الحوادث في سوريا والشدائد التي وقعت، جاءتني امرأة تبكي 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 تنتحب، ظننت أنه ولدها قتل أو زوجها واحد من هذا، حصل شيء في الجيم. قال حتى سكتت من البكاء وقدرت تكلمنا، ما لك، ماذا بك؟ قالت إن لي 3 ليال لم أرى فيها رسول الله. قلت كيف؟ قالت انقطع عني رسول الله 3 ليال ما رأيته. قالوا أنت متى ترينه؟ قالت كل ليلة أراه من عادتي، لكن لي 3 أيام ما رأيته، فأنا أبكي ما أدري ما حصل لي، ما نزل بي، أي بلاء وقع علي، أي ذنب ارتكبته، ما أدري ما السبب. قال سألتها قلت كم تصلين عليه كل يوم؟ قالت 15,000 مرة في كل يوم وليلة. قالت أصلي عليه 15,000 مرة. فلذا صارت تراه في كل ليلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمع كلامه يروي لنا الإمام الترمذي وغيره عنه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة هو يخوفك حول القيامة. المشكلة الكبيرة يوم القيامة، المصيبة الداهية يوم القيامة، والفوز في القيامة. هذا اليوم بكل ما فيه كثر صلاة على محمد، فتكون من أولى الناس بمحمد. ومحمد سيد الناجين وأول شافع وأول مشفع وأكرم الأولين والآخرين على الله. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه بالمحبة والشوق والتعظيم امتثالا لأمرك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سبيل. قال له كعب بن عجرة: يا رسول الله، إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: يا رسول الله، الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، فالثلثان. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال شراح الحديث: من معاني أشتغل في معظم أوقاتي وكلها بالصلاة عليه. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبه. الله، الهم هذا من أشد جنود الله تعالى. إذا تسلط على إنسان تعب، وإذا جالك الهم لا عاد تجارة تنفع، ولا عاد وزارة تنفع، ولا عاد أكل يطيب لك، ولا عاد نوم يجي لك، ولا عاد حال يصفو لك. قال: خلاص، إيش أنت تخاف من الهموم؟ تكفى همك، وماشي مصيبة تجعلك في الآخرة إلا بالذنب. قال: ويغفر ذنبك. قال: فلا دنيا والآخرة، خلاص كفيت شر الدنيا والآخرة. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. خذ نصيبك من الصلاة على نبي الله ما تقدر عليه في كل يوم وليلة. وفي الحديث: من صلى علي كل يوم 10 مرات، وفي بعض رواياته: في الصباح 10 وفي المساء 10، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كنت له شفيعا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى سبيله. وإذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول ثم صلي عليه بعد كل أذان. إذا دخلت المسجد صلي عليه، قد شرع لك ذلك. وعند الخروج من المسجد صلي عليه صلى الله عليه وسلم. في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أكثر من الصلاة عليه. إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم، وإن كنت في المكلة في المكلة أو في محل أي محل في العالم، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. كان ابن مسعود يقول: حسنوا الصلاة على نبيكم، إنكم لا تدرون لعل ذلك يبلغه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت إذا بليت في القبر؟ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صلى علي في عصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. هكذا جاء بسند حسن عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم يوم الجمعة، ومضى العصر، وما دي صليت وما صليت. المهم اجعل لك رابطة من ذكر الله، من تلاوة كتاب الله، من الصلاة على محمد. ورتبه في حياتك شغل، ما جيتبه من إذاعة ولا من تلفزيون ولا من إعلام، من عند ربك ورسولك. ورتبه حتى تموت، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. ويقول: أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا، لكن يداوم عليه صاحبه ويستمر. وإذا صليت عليه صلي عليه بالمحبة والتعظيم والشوق للقاء، ترى أثر الصلاة يقوى ويكبر ويستنير به قلبك، ثم تكون من أولى الناس به يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بتزكية النفس. كذلك فقهك في الواجبات وارتباطك بمحبة المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة ضرورات في تزكية نفسك. والأصل أن تتربى على يد زكي يزكيك ويخلصك من شوائب العيوب القلب والصفات المذمومة للرب في باطنك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما في الإشارة وقد طال الوقت وقرب وقت صلاة العشاء في الإشارة إلى ميدان تربية الأسرة، فإن ذلك ضرورة من الضرورات، رتب لك فيها ترتيب وشغل، اشتغل بها، اشتغل بالتربية في هذه الأسرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعل أسرتك عضوا في مجتمع الإسلام، عضوا صالحا، عضوا فعالا نويرا طيبا مباركا مؤثرا للخير. كون أسرة صالحة. لا يغب عن الأسرة التفقد الصلوات الخمس والجماعة فيها، لا يغب عن الأسرة نصيب من الخير وسط البيت، لا يغب عن الأسرة اتصال بالأخيار بالصلحاء في بلدهم حيث في مكانهم الذي يحلون فيه، لا يغيب عن الأسرة تفقد الكلام، لا يغيب عنك في الأسرة الحذر من مجالستهم للغافلين وللفاسقين، سواء كانوا أمامهم في البلد أو من وراء شاشات الإنترنت أو التلفزيون، فإنها مؤثرات وإنها مسؤوليات خطيرات، تلمس الفكر، تلمس الخلق، تلمس القيم، تلمس الاتجاه، تلمس النظر إلى الدنيا والآخرة. فراقب وانتبه واختر لأسرتك وأقم الأسرة على الوجه المرضي. بر الوالدين، بر الوالدين، صل الرحم، أحسن تربية الأولاد. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يلقى الله عبد بذنب بعد الشرك بالله أعظم من جهالة أهل بيته بدينهم. من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تلقى الله وأهل بيتك جاهلين بأمر دينهم، يجهلون أمر دينهم، فاربطهم بالخير وربهم عليه وتفقد. لا يقتدون لا في لباس ولا في كلام بفاسق ولا بفاجر، واجعلوا القدوة في قلوبهم محمد وشريعة ودين والأخيار في كل زمان وفي كل مكان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. وفي الإشارة إلى الميدان الثالث، ميدان أداء حقوق المجتمع، ونرى في هذه التربية للأسرة كيف تربى سيدنا الخليل إبراهيم ونحن في أيام الحج، كيف ربى أسرته. ولما أذن الله له أن يعود وعاد إلى أهله، وكبر ابن إسماعيل فصار كبيرا يقدر أن يحمل معه، فقال له الله ابن البيت، رد بناية البيت. وبحمد الله إلى الآن القواعد التحتية الغائصة في الأرض هي قواعد يد سيدنا إبراهيم إلى الآن. لما جددوا الكعبة في حياة نبينا وصلوا إلى قواعد إبراهيم، فلما ضربوا إلى شرارة استطارت في مكة وفزعوا وهربوا، فتنادى قريش بعض من بعض هذه قواعد إبراهيم لا يمسها أحد، تركوها كما هي، ووجدوها أحجارا وصفوا شكلها وهيئتها من وضع الخليل إبراهيم، فالبيت الآن قائم عليه على نبينا وعلي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا، في اهتمام الأنبياء بالقبول عند الله، ليس الشأن أن تعمل لكن أن تقبل. يقول سيدنا علي كونوا بقبول الأهم بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع قبول، لا يقل عمل مع قبول. إذا قبل الله ماشي قليل، الحبة تروح كثير ثوابها وكثير خيرها، فإنه لا يقل عمل مع قبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بنى البيت يا وفرح ولده صار كبير، يا إبراهيم اذبح ولدك، إيش اذبح ولدك ذبح. يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، أوحى إلي ربي أن أذبحك. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أسرة مرباه مصفاه، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يكن ليستشير ترضى أو لا ترضى، لكن يريد أن يرى ما وصلت إليه تربية ابنه. انظر ماذا ترى، وإلا الأمر لا مفر منه. يا أبتي افعل ما تؤمر فسيجدني إن شاء الله من الصابرين. بسم الله، في منى يقع النحر هناك، وهو إياه إلى منى، ويتعرض إبليس لسيدتنا هاجر، ترضين لابنك يذبحه أبوه، وهذه إنما هي رؤيا، ربما فيها خيال، ربما قالت يا عدو الله إن الله أوحى إلي وإنه خليل الله، فحملت الحجر ترميه، فكان محل الحجر صغرى الآن، محل الجمرة صغرى. راح إلى الثاني، إسماعيل تريد أبوك تمشي مع أبوك داري إلى أين؟ قال يذبحني. يذبحك وتمشي معه؟ قال الله أمره. قال إنما هي رؤيا وتعجمك حياتك، أنت شاب وقوي، أنت عدو الله. حمل الحجر ورماه، فكان محل الجمرة صغرى، وصل إلى عند جمرة العقبة فيريد يتعرض للخليل إبراهيم. يا إبراهيم ربما أن هذه رؤيا لا تلزمك الأمر، عدو الله. حمل الحجر فرمى، وخلد الله هذه الذكرى لهذه الأسرة الطيبة. قال تعالوا ارموا هنا، ارموا هنا، ارموا هنا، حيث رموا أولا. وخرج بإبراهيم، خرج إبراهيم بإسماعيل، قال يا أبي، يا أبي ابعد، ابعدني بعيدا عن أمي، وحد السكي، حد السكي حتى يسهل عليك قطع رقبتي. يا أبي أخاف أن تدركك الرقة فتعجز عن أمر ربك، فحد السكين واجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تنظر إلى وجهي فترى وجهي فتدركك الرقة، واشدد ثيابك عند الذبح حتى لا يصيبها شيء من الدم فتراه أمي، بعد ذلك فتبكي. أسلم، فلما أسلم تله الجبين، ضج بعض الملائكة في السماء، ابنك يا ابن خليلك يا ربنا. فأرسل الله جبريل امسك إبراهيم، مر بالسكين عليه فتحولت رقبته بأمر القادر كأنها حجرة لا تؤثر فيها السكينة، وحديدة قوية. يقول كذا ما يذبح، ماذا يعالج الذبح، وجبريل يمسك اليد. يا إبراهيم يقول لك الله قد صدقت الرؤيا، وهذا الكبش من الجنة فداء لإسماعيل، اذبحه مكان إسماعيل، قم يا إسماعيل. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، حول على جبينه حتى لا يراه فيرق، وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صلوات الله على نبينا وعلى الخليل إبراهيم. إلى هذا الحد قامت الأسر، وفي حقوق المجتمع شؤون عظيمة ومتشعبة، أقلها أن لا يلحق بالمجتمع الضرر بسببه. أحسن 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 تقوى الله في تجارتك وصناعتك وحرفتك ووظيفتك، عند دولة أو عند مؤسسة أو عند تاجر، بل لو كنت في دكانك أو مهنتك الخاصة اتق الله فيها، أحسن إلى المجتمع فيها، جنب المجتمع شرك، أر المجتمع بشاشة وجهك، ابدأ بالسلام من لقيت. وهذه ترتيبات وشغل رباني إلهي رتبه على نفسك طول عمرك. ساعد المجتمع في التربية بالمدارس، بحضور مجالس الخير، بتشجيع مجالس الذكر، ودم على ذلك فهو شغل شغلنا به الله. ولا نقع إمعات كل ساعة نشتغل بشيء في ذي الحياة، ونصلح دربك ولروح ونرجع إلى الثاني والثالث، وقواعدنا مهدمة من أصلها. قوم شغلك بما شغلك الله به. نظر الله إلينا وأفاض فائضات الكرم على حجاج بيته وزائر نبيه، وأعاد عوائدهم علينا، وجعلنا من المستقيمين ومن الصادقين ومن المقبولين ومن الموفقين. يا رب اجعل شغلنا بما تحب أن نشتغل به، بما شغلتنا أنت به، ولا تسلط علينا غيرك يلعب بنا في حياتنا ويحرمنا خيراتك التي تنزلها على الصادقين معك من خلقك. اللهم لا صرفتنا من المجمع إلا بنظرة من نظراتك، رحمة من رحماتك، ونفحة من نفحاتك، فقد اجتمعنا لك ومن أجلك وفيك وعلى طاعتك. دعتنا يا مولانا دواعي الإيمان فهرعنا إلى هذه الجلسة، نطلب القربة، نطلب الدنوة، نطلب المغفرة منك يا خير الغافرين. اللهم اقبلنا ربنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. انصرفت قلوب الخلق متعلقة بطلب مطالب من صغار وكبار وأسباب دنيوية مادية ظاهرية، وعلى بابك وقفنا، ووقفت قلوبنا تطلبك وتسألك يا من بيده خزائن السماوات والأرض، يا من قلت في كتابك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لك الحمد حيث وجهتنا إليك، فيا أكرم الأكرمين ارحم تذللنا إليك وانقطاعنا إليك وتضرعنا بين يديك. يا الله يا الله يا الله، نعم الإله أنت، نعم المسؤول أنت، نعم المطلوب أنت، نعم المرجو أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أسمعتنا فاجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن هداهم الله وممن هم أولو الألباب. آمين يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا كريم يا تواب، توب علينا توبة نصوحا، اشغلنا بما تبلغنا به غاية رضاك، وارزقنا القيام بواجبك في تحق أنفسنا وفي تربية أسرنا وفي خدمة مجتمعاتنا، حتى نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر يا الله. اللهم انظر إلى هذه القلوب نظرة ترفعنا بها أعلى المراتب، تكفينا بها النوائب والمتاعب والمشاغب والمصائب. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وادفع البلاء والفتن عنا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين.
انشغل منظم الوقت، كيف نوفق مع القنوات؟ أيوة، العمل الذي تعمله يأخذ أكثر الوقت، لن تعدم وقتا وسط العمل وخارج العمل، ولو سويعات ومع الصدق يبارك لك، يبارك لك. وأنت وسط العمل تقدر أن تقرأ آية الكرسي بتأمل، خواتيم الحشر بتأمل، خواتيم البقرة بتأمل، الإخلاص والمعوذتين مثلا. والقصد أن لا تكون غافلا، وسا يرتب لك الوقت بحسب صدقك، وخذ نفسك بالتدريج شيئا فشيء، واتسع في الأمر بالتدريج أيضا حتى يكون أثبت وأوفق. أخذ الله بأيدينا أجمعين. لا، فما يحصل عندنا من توقعات يتوقعها السائل أن الواقع لا يساعد ولا يسعف، نقول كل أمور الشريعة ما جاءت لوقت دون وقت، ولا لواقع زمن دون زمن، ولا واقع أمة دون أمة أو بلدة دون بلدة، ولا طائفة دون طائفة. شريعة الله جاءت للكل، فخالق الكل يعلم أن في كل زمن في كل مكان حيثما كنت أنت بوسعك واستطاعتك أن تعمل أن تحافظ على الأصول وتؤدي ما تقدر عليه، وتكون بذلك عملت بالشريعة بمستطاعك. إذن لا يأخذك الوهم أن الوقت تغير وأن زمن آخر فتعذر نفسك في الغفلة على إطلاقها وفي الترك على علات. لا 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 لا، في كل زمن وفي كل مكان ستجد حبلا ممدودا لك من قبل ربك، تمسك به وخذ به، ولن يعدمك الله بره ولا تيسيره ولا توفيقه. وهو القائل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإذا كثرت الفتن وكثر الإعراض والغفلة تضاعف ثواب الأجر للعامل، حتى يكون للعامل فينا أجر الخمسين من أهل القرون الأولى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصلاة في الغرفة التي فيها صور، من جهة الصلاة الصلاة تصح، لكن الأولى والأفضل أن لا تكون الصور مجسمة منحوتة، فهي تمنع دخول ملائكة الرحمة. الصور المنحوتة هذه أو صور الفساق والفاجرين أو صور خارجة عن الحياء وعن الحشمة والمروءة، فهذه ينبغي أن لا تكون في بيت المسلم أصلا ولا في مكان يصلي فيه. أما من جهة صحة الصلاة فتصح، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة المشرفة وفيها معلق 360 صنم من أصنام قريش التي يعبدونها، فما منعته أن يصلي لربه عند بيت ربه صلى الله عليه وسلم. وحتى غضب أبو جهل وقال: تعفر وجهك لربك، هذا إلهك عند آلهتنا هنا، لا أراك تصلي في هذا المكان بعد اليوم، إن سجدت في هذا المكان سأعمل وأعمل بك. أنزل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان يعني رسول الله على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كان على أبو جهل إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ واستمر النبي على صلاته، حتى كان يوم جالس مع القوم قال: شوف محمد يصلي هذا الذي، قال: ما ينتهي هذا سأأخذ هذا الحجر وأكسر بها راسه. حمل الحجر ودنا، فلما قرب من النبي وهم هناك ينظرون إليه رجع على وراءه وسقط الحجر، كاد أن يقع على رجليه وهرب. قال: ما لك؟ سحرك محمد؟ قال: لا لا لا، الله ما سحرني، كان بيني وبينه فحل فاتح، فلو قربت لالتقمني. وأكمل النبي سجوده وقام واخبروه بالقصة، قالوا: دنا منك؟ قال: كذا. قال: لو دنا مني لاختطفته الملائكة والناس ينظرون، وما كان الله ليمكنه من ذلك. صلى الله، كلا لا تطعه واسجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صلى الله عليه وعلى وسلم. فكان يصلي عند الكعبة فيها صور مجسمة منحوتة حق الأصنام ولم يبالي بذلك، فالصلاة صحيحة، لكن لا تليق هذه الصور في بيت المسلم أبدا، وخصوصا موطن الصلاة، خصوصا إن كانت صور كفار أو مزرية خارجة عن الحشمة والحياء أو مجسمة منحوتة، فينبغي أن يبعدها. نذرت إن شاء الله مريضة أن تصوم يوم الاثنين، شاء الله صامت، الآن لا تستطيع الصوم، ما عليها إلا أن تصوم ما دامت قادرة. ومن قالها تستعجل بالنذر؟ قد أرشد النبي: لا تستعجل بنذر بعدين ما تفي به، إذا نذرت صار واجب عليك، فلا بد أن تفي به. إذا نذرت أي سنة من السنن وعبادة تصير واجبة، فعليها أن تصوم ما استطاعت الصوم، فإن عجزت عن الصوم سقط عنها، ولتخرج مدا عن كل يوم بعد ذلك إذا أرادت. صبت بقسوة القلب لما مسير على هذه الحالة منذ فترة طويلة، فما الحل؟ انكسار واستغفار بالأسحار وحمل النفس على التدبر، وأن تقرأه: الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم 100 مرة كل يوم، ولا تزال تلح على الله وتكسر صلاة على نبيه، فسيرك قلبك مهما رأى الله منك الطلب بصدق، ولكن قفل باب القسوة وهو من النظر بالاحتقار أو إلى الحرام، ومن استماع الكلام الإثمي، ومن الإضرار بالغير. قفل هذه الأبواب، أبواب القسوة، واستعمل الدعاء والتضرع، وسيلين قلبك إن شاء الله تعالى. والله يرزقك.